إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع لقاء آخر مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زال الحديث موصولا عن الصلاة وأحكامها وقد تكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية والفعلية كما عرفنا الأذكار المشروعة دبر الصلوات وعرفنا ما يكره فعله في الصلاة والليلة إن شاء الله تعالى نقول ما يباح فعله في الصلاة هناك أعمال مكروهة عرفناها هناك أعمال رخص فيها الشارع أثناء الصلاة فماذا يباح فعله في الصلاة مما يباح فعله في الصلاة المشي للحاجة المشي للحاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب كان في القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت صلي تطوعا نافلة فقد عرفنا أن الأصل في الفريضة أن تكون بالنسبة للرجال في المسجد أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة فكان يصلي في بيته نافلة والباب مغلق جاءت عائشة رضي الله عنها من خارج الباب خارج البيت استفتحت استأذنت طرقت الباب ففتح فمشى لها النبي صلى الله عليه وسلم كان الباب في جهة القبلة فكان يصلي هنا مثلا فمشى نحو الباب دون أن يستدبر القبلة دون أن يستدبر القبلة القبلة الباب كان في القبلة فمشى نحو الباب وفتح لها ثم رجع إلى مصلاه وهكذا هذا الأمر يعرض لنا كلنا في الصلاة يعني قد تكون تصلي في بيتك أو قد تكون المرأة تصلي في بيتها فيطرق الباب والباب في جهة القبلة أو عن اليمين أو عن اليسار فالمشي لا يقتصر فقط على كونه جهة القبلة يجوز أن تمشي يمينا أو أن تمشي يسارا أو أن ترجع للوراء شريطة أن تظل مستقبل القبلة فإذا مشيت للأمام لا حرج إذا مشيت يمين تمشي وأنت مستقبل القبلة يسار تمشي وأنت مستقبل القبلة رجعت للوراء ترجع وأنت مستقبل القبلة يجوز أن تمشي لفتح الباب لمن طرق مثلا وبالنسبة لإخواننا في المساجد مثلا هناك رجل مسبوق جاء وقد فاتته ركعة أو ركعتان فلما انصرف الإمام من صلاته انقطعت السترة بالنسبة للمأموم فقد تعلمنا أن الإمام سترة للمأموم فإذا انتهى الإمام من صلاته وقام المسبوق ليتم صلاته ويأتي بما فاته انقطعت السترة فإذا لم يكن بين يديه سترة كان يكون أمامه صف آخر قام ليتم انقطعت السترة وزالت فإنه يجوز أن يمشي أيضا نحو القبلة نحو جدار أو سارية ليتخذها سترة يجوز أن يمشي المسبوق بعد انصراف الإمام من صلاة وانقطاع السترة يجوز المسبوق أن يمشي للأمام أو يمين أو شمال ليتخذ جدارا أو سارية سترة فمما يباح فعله في الصلاة المشي للحاجة ومنه حمل الصبي يجوز للرجل أن يحمل ابنه أو ابنته في الصلاة ويجوز للمرأة أن تحمل ابنها أو ابنتها في الصلاة في المسجد وفي البيت. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا مثل من أمثلة رحمته وعطفه وشفقته بالأطفال. كان عليه الصلاة والسلام رحيما جدا بالأطفال، حسن المعاملة لهم. يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، يعني يشيلها وواقف، ولما يحب يركع يحطها جنبه، ولما يقوم من السجدتين تاني يقف يجي وقتها تشيلها تاني. كان يصلي وهو إمام بالمسلمين. الآن لو أن إماما من الناس من الأئمة أخذ ابنه أو ابنته المسجد ووضع في القبلة ينكر الناس عليه، ولمجرد أن يضع الطفل في القبلة، فكيف لو شافوا الإمام شايل ابنه وبنته بيصلي وهو إمام الناس بيصلي شايل البنت؟ ما في مشكلة خالص. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تصلي مثلا في بيتها والطفل نايم على سريره مثلا، وهي تصلي بجوار السرير أو نائم أمامها، فجأة صحي يبكي، يجوز أن تضع تحمله وتصلي به، فإذا سجدت وضعته وإذا قامت حملته. هذا مما يجوز فعله في الصلاة. كذلك مما يباح فعله في الصلاة قتل الأسودين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، والأسودان هما العقرب والحية. فإذا عرض للمصلي، كان يكون يصلي مصلي في الصحراء أو في البرية، فعرض له حية أو عقرب، من الأعمال مباحة أن يقتل الحية أو العقرب التي عرضت له وهو يصلي. طبعا قتل الحية والعقرب هيؤدي إلى حركة وإلى فعل وإلى ضرب، كل هذا جائز وهو في الصلاة. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا بذكر من أذكار المساء جعله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقاية من الحية والعقرب. في الحديث أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العقرب لدغته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يبقى إذن هذا الذكر والدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقال ثلاثا قبل المغرب، قبل غروب الشمس، ضمن أذكار المساء. هذا الذكر إن شاء الله تعالى وقاية للمسلم من الحية والعقرب وغيرهما مما يضر الإنسان في ليلته. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. كذلك هذا الذكر أيضا حصن للمسلم ووقاية وهو في مسافر في الطريق إذا نزل منزلة. الإنسان مسافر بالسيارة وسفر طويل ونزل منزلا للاستراحة مثلا ليأكل أو يشرب أو يصلي أو يستريح، إذا نزل منزلا هذا الذكر أيضا يقال إذا نزل المسافر منزلا. فإذا نزلت منزلا وأنت في سفر فقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضرك شيء بإذن الله حتى ترتحل. ومن الأعمال المباحة في الصلاة الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة. احنا عرفنا أن الالتفات في الصلاة اختلاسه يختلسها الشيطان من صلاة العبد. الشيطان عايز ينقص أجرك، عايز ينقص ثوابك فيشغلك. فزي ما قلنا يبقى الإنسان واجب يصلي كده وعينه رايحة يمين وعينه رايحة شمال، هذا خطأ. قلت لك من السنة أن ترى ببصرك إلى موضع سجودك. لكن إذا دعتك الحاجة للالتفات، وطبعا الالتفات بالرأس فقط، الالتفات بالرأس فقط مش بالجسم كله، نقولنا لابد من المحافظة على استقبال القبلة. فمن الأعمال المباحة في الصلاة الالتفات للحاجة، الالتفات للحاجة والإشارة المفهمة، والإشارة المفهمة للحاجة أيضا. وأنت تصلي في البيت أو المرأة تصلي في بيتها سألها زوجها أين الحاجة الفلانية، ممكن تشير له هكذا أو هكذا، يعني إيه تشير له على مكانها وهي بتصلي، هذه إشارة مفهمة جائزة في الصلاة. الالتفات للحاجة، المرأة تصلي الولد صرخ، التفت هكذا تطمئن عواد، أي اللي خلاه يصرخ وهي بتصلي، التفتت هكذا، هذه التفاتة جائزة في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني مرض، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. مرض النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالصحابة وهو مريض، صلى قاعدا فكانوا قياما وراءه، فالتفت هكذا وجدهم قياما، يبقى التفت لهذا التفاتة للحاجة جائزة، التفت فرآهم قياما فأشار إليهم، يبقى هذا الحديث جمع بين الايه بين العملين الالتفات والإشارة، لما شافهم واقفين وراه بيصلوا قياما وهو قاعد أشار إليهم اقعدوا اقعدوا. ودي مسألة يعني فيها كلام طويل جدا للفقهاء، مسألة إذا صلى الإمام جالسا فهل يجلس المأمومون، يعني إذا الإمام كان مريض وصلى قاعدا، زي ما اتفقنا أن القيام في الفريضة فرض، القيام في الفريضة فرض أو ركن أركان الصلاة إلا من عذر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإمام كان مريض، الإمام كان مريض فصلى قاعدة، فصلى قاعدة. اختلف الفقهاء هل يقعد المصلون أم يقومون، والراجح كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام وراءه أن يقعد، وجاء في حديث من ألفاظه وأقواله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا أو صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الآن برضو هذه مسائل من المسائل الفقهية التي لا يقبلها العامة، يقول لك بيصلي هو قاعد فما فيش غيره يصلي بينا، ما في 100 واحد يصلي، فيش لا حرج أبدا، الحمد لله الدين يسر وسهل وسبح، بس احنا عدم فقهنا في الدين احنا اللي بنحرجه على نفسنا وبنضيقه على نفسنا، الدين سهل جدا وسبح خالص الحمد لله، يريد الله بكم اليسر وما جاء عليك في الدين من حرج. إمام مريض وحيصلي قاعد يجوز أن يصلي قاعد، فيش أي مشكلة خالص، يقول لك ليه يعني ما فيه 100 واحد يصلوا، 100 واحد يصلوا، بس ربما هذا كان الإمام الراتب، والإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أقرأ، وربما لم يكن الإمام الراتب وكان هو أقرأ القوم، والحديث يقول يؤم القوم أقرأهم، فإذا كان الأحق بالإمامة مريضا جاز أن يصلي قاعدا، والراجح أقوى العلماء أن المصلين يصلون وراءه قعودا. كذلك من الأعمال المباحة في الصلاة البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه، لما مر معنا في الحديث في النهي عن البصاق جهة القبلة أو عن يمينه، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. يبقى إذن أنا قلت في الدرس السابق كلنا يحمل مناديل سواء كانت المناديل الورقية أو المناديل القماش، منديلك في جيبك وبدرتك النخاعة النخامة البصاق وتريد أن تبصق، ممكن تمد يدك في جيبك تطلع المنديل تبصق وترجع المنديل تاني في جيبك، هذه من الأعمال المباحة في الصلاة. كذلك تباح الإشارة برد السلام على من سلم عليه، ومسألة السلام دي إخوان في الإسلام مسألة عظيمة جدا، إفشاء السلام في الإسلام ده أمر عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعد صلى الله عليه وسلم الكلمة
من الكلمات الثلاثة في التحية. عندنا التحية أدناها السلام عليكم، وأوسطها ورحمة الله، وأعلاها وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه ثلاث كلمات. عد النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة من هذه الكلمات حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. جاء رجل فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام عشر. قال جاء رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. جاء ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. فمسألة إفشاء السلام دي أمر من الأمور التي ينبغي أن نعنى بها وأن نهتم بها. ولا يكره إفشاء السلام على أحد إلا أعزك الله من كان في قضاء حاجة. لا يكره إفشاء السلام على أحد إلا لمن كان على حاجة. لماذا يكره لمن كان على حاجة؟ لأن النبي كره أن يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول. فإذا فقط من كان على حاجته لو مر إنسان بإنسان وهو يبول هو ده فقط الذي لا يفشى عليه السلام. ليه؟ للعذر اللي هو متلبس به. أما قارئ القرآن، أما الذاكر، أما الناس قاعدين في الجامعة في درس، أما المصلي، كل هذا يفشى السلام عليه. يعني الآن إفشاء السلام على المصلين ديت مسألة يعني قد تكون معدومة إلا من بعض المساجد، مساجد أهل السنة التي قام الأئمة فيها بدورهم وتعليم الناس السنة إفشاء السلام. إفشاء السلام على المصلي مشروع، إفشاء السلام على المصلي مشروع. وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وكان يرد عليهم السلام بالكلام، كان يرد السلام بالكلام وهو يصلي. ثم نهوا عن الكلام في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ولم يمتنعوا عن إفشاء السلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الكلام، بل كانوا يفشون السلام وكان يرد عليهم، ولكن بالإشارة بقى، مش برد بالسلام، لا بالإشارة. فإفشاء السلام مستحب على كل إنسان مصلي قارئ ذاكر دارس، وعلى الإنسان الذي سلم عليه أن يقطع ما فيه من ذكر أو قراءة ويرد السلام، إلا إذا كان يصلي فإنه يستمر في الصلاة ولكن يرد بالإشارة كما سنبين في الحديث الآتي إن شاء الله. ومن الأخطاء الشائعة عند العامة إذا دخل إنسان على جماعة بيكلم يقول لا سلام على طعام، لا سلام على طعام. هذه العبارة من العبارات الخاطئة الشائعة بين الناس، لا سلام على طعام. هذا خطأ يا أخي، أنت دخلت، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أمر من الله عز وجل. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فقل السلام عليكم. لكن المصافحة دي شيء غير السلام، إفشاء السلام شيء والمصافحة شيء تاني. فالسلام على من يأكل، أما المصافحة الرجل بيأكل فيش داعي مصافحة، فيش مشكلة. لكن ما تقولش لا سلام على الطعام وتقعد، لا، ابدأ بالسلام، السلام عليكم، وهم يردون عليك السلام. أما المصافحة ما دام بيأكلوا الإيد يعني غير مشغولة أو غير نظيفة فيش داعي المصافحة. لكن كلمة لا سلام على طعام ديت هذا خطأ يجب أن يصحح. إذا دخلت على من يأكل قل له السلام عليكم وهو يرد عليك السلام. فمن الأفعال المباحة في الصلاة الإشارة برد السلام على من سلم عليه. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ماشيا أو راكبا يصلي في ركعتين. وقباء هذا مسجد من المساجد المباركة، بل هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول المدينة قبل أن تستقر به الناقة في المكان اللي هو مكان المسجد النبوي الآن. فقبل أن يدخل المدينة وقف في قباء وأسس مسجد قباء، وكان بعد استقراره صلى الله عليه وسلم في المدينة يزور قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. ورغب في ذلك فقال من تطهر في بيت ثم أتى قباء فصلى في ركعتين كتب له أجر عمرة، كتب له أجر عمرة، ركعتين في قباء تساوي عمرة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. بمناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، أقول للإخوة المشاهدين إن من مما يستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كلما ذكر. ففي الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا كنا في درس علم دلوقت، القارئ والسامع كلما تأتي سيرته واسمه صلى الله عليه وسلم كلنا إن شاء الله نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه الليلة وهي ليلة الجمعة، فقد أمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. فنرجو من الإخوة أن ينتبهوا لهذا وأن يتابعونا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. يبقى لما سلموا عليه وصلي لم ينهاه، ما قالش مش أنا بصلي بتسلموا علي ليه، مش أنا بصلي، ما قالش كده، أقرهم على إفشاء السلام عليه وهو يصلي. لكن كما قلت كان في أول أمره يرد السلام بالكلام، فلما نهوا عن الكلام في الصلاة كان يرد بالإشارة هكذا: تجعل يمينك أمام صدرك، ظهرها إلى أعلى، وبطنها إلى أسفل، بصفة رد السلام وأنت تصلي. كذلك من الأفعال المباحة في الصلاة تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة. الإمام سهى، الإمام حصل منه خطأ في الصلاة وعايزين ننبهه إزاي؟ الرجال يقولون سبحان الله والنساء يصفقنا، والنساء يصفقنا. الإمام لما يسمع الرجال يقولوا سبحان الله ينتبه، يعرف إن في خطأ حصل. لما يسمع النساء يصفقنا في الصلاة ينتبه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه استخلف أبا بكر يصلي بالناس. في يوم من الأيام أقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، شاف أنه إيه يعني كويس يقدر يطلع يصلي في الجامع، فخرج واقتحم الصفوف. صحابة ساعد ما شافوا الرسول عليه وسلم جاي صاروا يسقفوا عشان أبو بكر إيه يخلي باله الرسول جه، فصار يسقف الرجال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. اللي بيسقف النسوان مش الرجال، الرجال ما تسقفش، الرجال ما تسقفش، التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وهذا أيضا من الالتفات الجائز في الصلاة، من الالتفات الجائز في الصلاة. الإمام سبح له فمش واخد باله يعني بيسبحه لي، أنا ماشي كويس ما حصلش حاجة. فمن الالتفات الجائز في الصلاة إن الإمام مثلا ممكن يلتفت هكذا يشوف إيه اللي وراه، مثلا هم ممكن يبقى واقف وهم قاعدين يقولوا سبحان الله عشان يقعد، وممكن يكون قاعد وهم واقفوا عشان يقولوا إيه سبحان الله عشان يقوم. فالإمام قيل له سبحان الله هو مش عارف يعني لماذا يسبحون، أنا ماشي كويس في ظني إنه ماشي كويس في الصلاة. يجوز أن يلتفت هكذا يشوف الجماعة بيصبحوا ليه، ممكن يراهم قاعدين وهو قائم فيقعد، ممكن يراهم قائمين وقاعد فيقوم، هكذا. كذلك من الأعمال المباحة في الصلاة الفتح على الإمام، الفتح على الإمام. الفتحة للإمام، يعني الإمام بيقرأ نسى آية وعداها، أو وقف نسى مش عارف هيقول إيه، عايز حد يذكره، ده اسمه الفتح على الإمام. الفتح على الإمام هذا جائز في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، التبست عليه القراءة، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ما منعك أن تفتح علي ما دمت أنت واقف وحسيت أن أنا القراءة أشكلت علي، التبس علي الأمر في القراءة، ليه ما فتحتش علي؟ لكن أنبه بعض الشباب الحريصين على الفتح على الإمام أن يراعوا حال الإمام، يعني ما يكونش هم الشباب وهم جايمين في الصلاة خلف الإمام أن يفتحوا عليه واللي يحصل يحصل، لا، لازم يراعوا حال الإمام. بعض الأئمة ما بيحبش حد يفتح عليه، وإذا حد فتح عليه بيتضير بعد ما يخلص الصلاة ويدي درس للناس إزاي تردوا عليه. يبقى إذا كنت تعلم من حال إمامك أنه يكره ولا يحب أن تفتح عليه أتركه لا تفتح عليه، درء المفاسد مقدم على جمع مصالح. وربنا علمنا ندعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال في الحديث إيه؟ قال الله تعالى نعم. إذا كان بيكره تفتح عليه ما تفتحش عليه، إذا كان لو فتحت عليه هيحصل خربطة أكتر، لا يبقى خلي الخربطة الخفيفة أحسن من الخربطة التقيل. أما إذا علمت من حال إمامك إن رجل يعني من أهل الفضل ورجل رزين وثابت ويحب أن تفتح عليه، فحينئذ الفتح عليه جائز. فالفتح ليس واجبا إنما هو جائز. الفتح ليس، يقول لك لا ده غلط، الصلاة باطلة، الصلاة مش باطلة، احنا تعلمنا أن القراءة بعد الفاتحة سنة، القراءة بعد الفاتحة سنة. يعني لو الإمام قرأ الفاتحة وركع ما قراش خالص بعد الفاتحة الصلاة صحيح. يبقى إذا قرأ بعد الفاتحة ونسي آية ولا حاجة أو اشكلت على القراءة الصلاة برضو صحيحة إن شاء الله تعالى. ومما يباح فعله في الصلاة غمز رجل النائم، مما يباح فعله في الصلاة غمز رجل النائم. أنا بصلي في البيت والزوجة نايمة قدامي، نايمة قدامي، فلما سجدت عايز توسع لي ممكن أغمزها بداية كده عشان ايه تحش جديه عشان أسجد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. يبقى كانت نايمة قدامه عليه الصلاة والسلام، نايمة ورجلها في القبلة، رجلها في القبلة هو يصلي وهي نايمة أمامه، فإذا سجد غمزها تجي يشل رجليه، يسجد يقوم تمد رجليه، وهكذا. هذا حديث فيه أي فوائد، فوائد منها إيه؟ يجوز أن تجلس المرأة أمام الرجل وهو يصلي، ويجوز أن تنام أمامه، يعني تجوز الصلاة إلى المرأة جالسة أو نائمة، جالسة أو نائمة، لكن هذا لا يضر المصلي، أما مرورها فهذا الذي يضره كما شرحنا في إيه؟ في أحكام السترة، قلنا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسف. إذا المرأة عدت بين إيديك بينك وبين السترة بطل صلاتك وعليك أن تستأنفها، لكن قعودها أمامك جائز ونومها أمامك جائز، هذه فائدة. فائدة الثانية تقول فإذا سجد غمزني، يغمز رجلها كده يبقى لمسها، يبقى لمسها، يبقى إيه هو بيصلي لمس عائشة، يبقى لمس المرأة لا ينقض عضو، يبقى لمس المرأة لا ينقض. الرجل إذا لمس امرأته هو متوضئ لا ينتقض وضوء، لأن الرسول كان إيه إذا سجد غمزها، إذا سجد غمزها، بل كان عليه الصلاة والسلام يقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا توضي، كان متوضي فكان يقبل وهو متوضي ولا يجعل ذلك ناقضا للإيه للوضوء. يبقى إذن لمس المرأة لا ينقض وضوء، لمس الزوجة لا ينقض الوضوء، حتى القبلة لا تنقض، لكن في حالة واحدة لو كان شابا حديث عهد بعرس متوضئ وقبل امرأته فأمذى من القبلة، فسد وضوء بالمذي لا بالقبلة، فسد وضوء بالمذي فقط، لا احنا خلدنا من نواقض وضوء من النجاسات المذي. فإذا كان شاب حديث عهد بزواج وعرس وقبل امرأته ومتوضي فأمذى بطل وضوء لما خرج منه، لكن مجرد اللمس بالقبلة أو غيرها لا ينقض. هذا بالنسبة للزوجة. بالنسبة للأجنبية، لمس الرجل المرأة الأجنبية وهو متوضي، موظف طلع من بيته الصبح متوضي، دخل على العمل لقى الزميلة في وجه السلام عليكم، مدت ايديها صافحها وهو متوضي، ما حكم وضوئه؟ الوضوء صحيح، ما انتقضش، الوضوء صحيح، لكن هذه المصافحة شرعا لا تجوز، مصافحة الأجنبية لا تجوز. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل لو قط. وعند البيعة لما جاءت النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، الآية، لما جئنا يبايعنا مددنا أيديهن ظنا منهن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ بأيديهن كما يأخذ بأيدي الرجال عند المبايعة، لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعرب إذا بايع رجل رجلا أخذ بأيدي بعضهما تصافح عند المبايعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع الرجال صافحهم، فلما جاءت النساء يبايعن ظننا أنه سيصافحهن فأمسك يده. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: لا، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، هكذا أعلن صريحا. هو الأسوة الحسنة والمثل الأعلى كما جعله الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو لم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن لمس النساء لكان ضرورة التأسي به تلزمنا ألا نصافحهن، فكيف وقد نهانا عن المصافحة وشدد الوعيد فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط بإبرة من حديد، إبرة كبيرة من حديد يضرب في رأسه، أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. بل في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد مصافحة المرأة من الزنا، قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لمحالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش المصافحة، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن لمس المرأة سواء كانت تحل له أو لا تحل له، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. لمس الزوجة كما قلنا لا ينقض إلا إذا قبل فأمذى انتقضوا بالمد. لمس الأجنبية لا ينقض وحده كذلك، لكنه حرام في إيه؟ في نفسه. فإذا صافح شاب فتاة ومسك بيدها وأخذ بيدها فأمذى أيضا من هذا المس، انتقض وضوءه بالمذي لا بمجرد المصافحة، وإن كانت المصافحة في أصلها حراما. من الأفعال المباحة في الصلاة مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. سبق معنا في واجبات الصلاة اتخاذ السترة، وعرفنا أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإث لكان أن يقف 40 خيرا له. فالمصلي واجب أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ السترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله. في فرق بين يقاتله وفرق بين إيه؟ يقتله. الحديث ما قالش فليقتله، أصل يقتله ديت مسألة خطيرة خالص، لكن يقاتله يعني لو اتخانق معه، يعني لو مسكوا في خناق بعض عشان ما يخلوش يعدي يقاتله مش يقتله. في فرق بين يقاتله ويقتله. عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه يعني يمر بين يديه فليدفع في نحره يعني يحط لك حوشه ما تخلوش يعدي، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ومن الأعمال المباحة في الصلاة البكاء. البكاء البكاء في الصلاة من خشية الله من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في حق النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى في حق عباد الصالحين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. فالبكاء في الصلاة من خشية الله أمر مستحب، ويريد إذا لم نبكي نتباك، إذا لم نبكي يعني نحاول نستجلب البكاء، لكن البكاء يا إخوان له هدي، كان للنبي في بكائه هدي كما كان له في ضحكه هدي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ضحك تبسم ولا يسمع لضحكه قهقهة، لا يسمع لصوت لضحكه صوت إنما يتبسم عليه الصلاة والسلام، وكان إذا بكى كذلك بكى ولا يسمع لبكائه صوت. وحديث ابن مسعود مشهور قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، ده أنت بتسمع القرآن من جبريل، اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فاستفتحت سورة النساء حتى انتهيت إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. النبي لما سمع الآيات بك بك، وابن مسعود قاعد قدامه مش واخد باله ولو حاسس بيبكي، لغاية ما ابن مسعود قال إيه قال لي حسبك كفاية كده، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يبقى الرسول كان بيبكي وابن مسعود قاعد قدامه مش حاسس، ألا لما رفع وشه كده لقاه بإيه بيبكي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول كده ليه؟ لأن ربنا يرزقنا خشيته في السر والعلانية وفي الصلاة وفي خير الصلاة. في رمضان في التراويح، في رمضان في التراويح يقرأ الإمام ويأتي على آيات الوعيد ويكررها مرة بعد مرة، وهذا الفعل جائز، هذا فعل جائز، لكن أنا عايز أقول إيه، تلاقي المسجد ضج بالبكاء والصياح وارتفعت أصوات المصلين بالبكاء حتى الناس برا في الشوارع تسمعنا وإحنا بنبكوا. هذا خلاف الإيه، هذا خلاف الهدي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض لما تسمعش صوتهم ترى عيون تفيض من الدم. فأنا بقول كده عشان نخلي بالنا وإحنا بنصلي في التراويح في الجماعة، إذا رزقنا الخشية وفاضت أعيننا الواحد منا يكذب ما استطاع علشان ياريت اللي جنبك ما يحسش بيك، علشان يبقى البكاء ده أقرب إلى الإخلاص، لأنه كل ما كان العمل أقرب إلى الإخلاص كان أقرب إلى القبول. نسأل الله تعالى يرزقنا الإخلاص في السر والعلانية. معنا اتصال، تفضل. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك يا شيخ.
نعم.
حضرتك بتقول لي لو حد مر قدامي أقاتله.
نعم.
طب معي أطفال صغيرة.
نعم.
يعني بنتي عندها سنة ونص وولد عنده 5 سنين.
جزاك الله خير. لا حرج في مرور الصبيان الصغيرين.
وأحيانا يعني أنا ببقى تعبانة وكده وبيركبوا على ظهري.
لا حرج أيضا، هكذا كان يفعل الحسن الحسين بجدهما صلى الله عليه وسلم. وإذا حسيت أنه على ظهرك طول السجود كمان لغاية ما ينزل براحته خالص كما كان يفعل.
طب أحيانا ما بعرفش أقوم أقف تاني أقيم، ينفع أكمل صلاتي مثلا وهم قاعدين على ظهري وأنا جلسة؟
لا بد من القيام، نزليهم طول السجود لغاية ما ينزل وحدهم أو نزليه وقوم يصلي قيام، لا تجلسي في الصلاة من أجله. لا
أيوة.
أي نعم. اتصال آخر. طيب، أقول مما يباح فعله في الصلاة البكاء، وعرفنا الهدي بقى النبوي في الايه في البكاء، ترى أعينهم تفيض من الدمع. نرجو الله أن يرزقنا البكاء من خشيته في السر والعلانية. الحديث الوارد في إباحة البكاء في الصلاة عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، يصلي ويبكي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وارد من هدي عليه الصلاة والسلام في البكاء وهو يصلي. هذه هي الأعمال المباحة في الصلاة. ما يبطل الصلاة وأنا أصلي؟ ما هي الأعمال التي لو صدرت مني بطل صلاتي؟ تبطل الصلاة بتيقن الحدث، وكلمة تيقن تنفي الشك، تنفي الشك. يعني وأنت تصلي شكيت أحدثت ما أحدثتش، استمر في صلاتك، الشك لا يؤثر واليقين لا يزول بالشك. أنت في بتصلي أنت يقين متوضئ، بس إيه الشك عرض في أنت انتقد ضوءك ولا لا، خليك على اليقين وإيه اترك الشك. عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.